الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، يقول الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذه الآية جاءت على سبيل التوطئة والتمهيد لبيان حقوق النساء والصبيان في ما يخلفه الآباء من بعد موتهم، لأن العرب في الجاهلية كانوا لشدة طباعهم وقساوة قلوبهم وغلظ أفئدتهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان، كانوا يقولون: إنما نورث من يحمل السلاح ويطعن بالرماح ويشن الغارة ويحوز المغنم، أما المرأة والصغير فإنهم لا يفعلون شيئا من ذلك. ووقعت حادثة، قال بعض أهل العلم كالإمام ابن جرير الطبري وغيره بأنه هي السبب في نزول هذه الآية، وذلك أن رجلا من الأنصار يقال له أوس ابن ثابت قد توفي، وترك امرأة يقال لها أم كحة، وكلمة كحة هي لغة في قحة وهي الأصيلة، يقال هذه عربية قحة، فهذه المرأة يقال لها أم كحة، وله منها ثلاث بنات. فجاء ابن عمه سويد وعرفجة أو عرفطة فاستوليا على المال كله وذهبا، فذكرت المرأة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعى ذينك الرجلين وسألهما، فقال: يا رسول الله، إن ولدها لا يركب خيلا ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا، يعني على عادة أهل الجاهلية، إن ولدها، ويقصدون بالولد هاهنا البنات الثلاثة، إن ولدها لا يركب خيلا ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انصرفا حتى يقضي الله في ذلك. فنزلت هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب. فأرسل إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يفرقا شيئا من مال أوس حتى يحكم الله فيه. فجاءت بعد ذلك الآيات المفصلة في قول ربنا جل جلاله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والآية التي بعدها، ثم الآية الأخيرة في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: أعطيا أم كحة الثمن وللبنات الثلثين ثم شأنكما بالباقي. أمرهما بأن يعطي زوجة المتوفى الثمن وأن يعطي بناته ثلثي المال، ثم بعد ذلك يتصرفان فيما بقي. فربنا جل جلاله جاء بهذا التشريع إبطالا لتلك العادات الجاهلية في توريث البنين دون البنات، والكبار دون الصغار، والأقوياء دون الضعفاء، وهو عين ما يفعله بعض من ينتسب إلى الإسلام من معاصرينا، فإن كثيرا من النساء تشكو بأن أباها قد ترك
أرضاً زراعية أو ترك عقارات، فقام إخوتها الذكور فاستولوا على ذلك كله وما أعطوها نقيراً ولا قطميراً. فبعض النساء تشكو وبعض النساء يمنعها الحياء، ولكن هذا كله حرام. من عادة أهل الجاهلية أنهم كانوا يتوارثون بالحلف، يحالف الرجل الرجل يقول له دمي دمك ومالي مال مالك. بل حتى لما هاجر المسلمون إلى المدينة كانوا يتوارثون بالمؤاخاة. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان من مات منهم ورثه أخوه، فأنزل الله عز وجل قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عز وجل. يقول القرطبي رحمه الله في هذه الآية ثلاث فوائد. الفائدة الأولى بيان علة الميراث وهي النسب، بيان علة الميراث وهي النسب. ثم الفائدة الثانية بيان أن القرابة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة. ثم الفائدة الثالثة بيان أن كل من ثبت له حق في الميراث وجب إعطاؤه إياه. يقول الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. للرجال هذا خبر مقدم، ونصيب مبتدأ مؤخر. للرجال نصيب أي حظ، للرجال نصيب مما ترك الوالدان. الوالدان الأب والأم، فالأم والدة بنص القرآن، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والأب كذلك والد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن الولد من كسب أبيه. فالولد لا بد له من والد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا هبة الوالد لولده. لا يحل لواهب، من وهب غيره شيئا لا يحل له أن يرجع في تلك الهبة إلا هبة الوالد له ولده، فإنه يجوز له الرجوع فيها لأن الولد وماله لأبيه. فالله جل جلاله يقول للرجال نصيب أي حظ مما ترك الوالدان والأقربون. الأقربون جمع أقرب، صيغة مبالغة من القربى، صيغة مبالغة من القرب. مما ترك الوالدان والأقربون، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقد أجمع أهل العلم على أن هناك خمسة من الوارثين لا يحجبون حجب حرمان بحال من الأحوال، وهما الأبوان الأب والأم، ثم الولدان الإبن والإبنة، ثم أحد الزوجين. هؤلاء الخمسة لا يحجبون حجب حرمان بحال من الأحوال، بخلاف غيرهم من الوارثين كالإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم، وكذلك الأجداد والجدات، فإن هؤلاء يحجبون بالأقرب. أما الأبوان والولدان والزوج أو الزوجة فإنهم لا يحجبون حجب حرمان بحال من الأحوال. قال الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وهذا إجمال، الآية ها هنا فيها إجمال. هذا الإجمال سيفصل في قول ربنا جل جلاله فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، إلى آخر تلك الآيات. قال الله عز وجل مما قل منه أو كثر. لو أن الإنسان توفي وترك عشرات المليارات، أو لو أن الإنسان توفي وما ترك إلا بيتا، أو ما ترك إلا دراهم معدودة، فينبغي قسمة ذلك المتروك على ما شرع الله عز وجل مما قل منه أو كثر. قال الله عز وجل نصيبا مفروضا، أي حقا واجبا ونصيبا لازما. نصيبا مفروضا، من الذي فرضه؟ الله رب العالمين. هذه الآية أيها الإخوة الكرام يستفاد منها فوائد، أولها تقديم الرجال على النساء حتى فيما اشترك فيه، تقديم الرجال على النساء، لأن الله جل جلاله قدم فقال للرجال نصيب، ثم قال وللنساء نصيب، وهذا تجدونه في القرآن دائما، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية. فما يجري على ألسنة بعض الناس الآن تقليدا للكفار حين يقول أيها السيدات والسادة، أو يقول قائلهم سيداتي آنساتي سادتي، فيبدأون به النساء، هذا تقليد للكفار الذين يقولون ليديز جنتلمان، يعني يبدأون بالنساء ثم الرجال. لا، ما ينبغي للمسلم، المسلم يجري على هدي القرآن، الرجال أولا ثم النساء. أيضا من فوائد هذه الآية أن المرأة ترث في نصيب الميت مثل ما يرث الرجل، لكل منهما نصيب مفروض. ومن فوائد هذه الآية أن الإسلام هو الذي أنصف المرأة، فما ضيع حقها ولا هضمها حظها، وكذلك الإسلام ما بالغ مثل ما يفعل أهل الجاهلية المعاصرة حين يعطون المرأة ما لم يعطها الله عز وجل. لا، الإسلام في ذلك وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. ثم أيضا من فوائد هذه الآية جواز حذف ما علم، جواز حذف ما علم، لأن الله عز وجل قال نصيبا مفروضا، من الذي فرضه؟ الله جل جلاله، مثل ما قال سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا، من الذي خلقه؟ الله جل جلاله، فيجوز حذف ما يعلم، جواز حذف ما علم. ثم قال الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وإذا، هذه الجملة شرطية، وإذا حضر القسمة، القسمة مفعول به مقدم، وإذا حضر القسمة أولو القربى، أولو فاعل مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وحذفت النون للإضافة، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى معطوف على أولي القربى، والمساكين معطوف على أولي القربى، واليتامى مضى معنا الكلام في أنه جمع يتيم وهو من فقد أباه قبل البلوغ، وأما المساكين فجمع مسكين، والمسكين من لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس، وسمي مسكينا لأن الحاجة أسكنته، الحاجة أسكنته. الإنسان إذا كان فقيرا تجدونه في المجالس يجلس ولا يتكلم، تجدونه قليل الحركة قليل السفر، أما ذو المال تجدونه كل يوم فيه في مكان في بلد كثير الحركة والتنقل، فسمي المسكين مسكينا من السكون مثل ما سمي السكين سكينا لأنه يسكن حركة المذبوح ومثل ما سمي ذيل السفينة سكانا لأنه يسكن حركتها ويمنعها من الاضطراب وسمي السكن سكنا أيضا لأن الإنسان يسكن فيه ويستقر فالله جل جلاله قال وإذا حضر القسمة أي قسمة الميراث قسمة التركة أولو القربى أقرباء الميت واليتامى والمساكين فارزقوهم أي أعطوهم فارزقوهم منه أي من ذلك المال وقد مر معنا بالأمس الله جل جلاله قال وارزقوهم فيها هنا قال وارزقوهم منه مضى معنا بالأمس أن الله قال وارزقوهم فيها أي أن اليتيم ما ننفق عليه من أصل المال وإنما ننفق عليه من ريعه من ربحه من غلته لأننا نتجر له فيه ونثمر ذلك المال له ما ننفق عليه من رأسه من أصله ها هنا الله جل جلاله قال وارزقوهم منه أي من أصل المال وقولوا لهم قولا معروفا الإسلام أيها الإخوة الكرام معني بإشاعة السلم الاجتماعي معني بأن يزيل من القلوب أسباب العداوة والبغضاء معني بأن تزول من القلوب أسباب الحسد والحقد ولذلك إذا قسمت التركة في حضور من لا يرث هم أقرباء للميت لكنهم لا يرثون لما؟ لأنهم أصلا من غير أهل الميراث مثلا كالأخوال والخالات مثلا وكذلك أولاد البنات وكذلك أبو الأم وهو ما يسمونه بالجد الفاسد أبو الأم لا يرث لأن واسطته بين الواسطة بينه وبين الميت أنثى وكل ذكر أدلى بأنثى فإنه لا يرث هؤلاء إذا حضروا حال تقسيم التركة فإننا لا نتقاسمها فيما بيننا ثم ندعهم يتحسرون ويتأسفون وليس لهم إلا حسن العزاء وجميل البكاء لا بل نعطيهم شيئا قال الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ثم لا تكتفوا بمجرد أن تعطوهم بل قولوا لهم قولا معروفا قولوا لهم قولا معروفا قولوا لهم وددنا والله لو أعطيناكم أكثر من ذلك أو قولوا لهم نسأل الله أن يبارك لكم فيه ونحو ذلك أو إذا كانت التركة قليلة ضيقة ما تكاد تكفي لمستحقيها فلو فرض أننا ما أعطيناهم شيئا أيضا نقول لهم قولا معروفا بعض العلماء قالوا هذه الآية منسوخة بآيات المواريث التي أعطت كل ذي حق حقه ولكن لا حاجة للقول بالنسخ أيها الإخوة الكرام بل نقول الأمر هاهنا محمول على الاستحباب الأمر محمول على الاستحباب وإذا حضر القسمة قسمة التركة أولو القربى أقرباء الميت من غير الوارثين وكذلك حضرها بعض اليتامى ممن انكسرت قلوبهم وعظمت فاقتهم واشتدت حاجتهم وكذلك المساكين الذين هم أولى الناس به الصدقة ينبغي لنا أن نرضخ لهم شيئا من تلك التركة فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا مثل ما قال الله لنا في اليتيم الذي نعطيه نفقته وكسوته قال الله عز وجل وقولوا لهم قولا معروفا وقولوا لهم قولا معروفة، بمعنى أن نقول لو المال مالك ونحن نحفظه لك، وعما قريب إن شاء الله تبلغ مبلغ الرجال أو تبلغين مبلغ النساء ويؤول المال كله إليك. هذا القول المعروف الذي يرطب القلوب. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام من وجوه الإحسان العظيمة. إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس واعلم بأنها تتقلب، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب. الله جل جلاله يرشدنا إلى أن نصنع الجميل، نصنع المعروف. ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. أحسن إلى الناس يحسن الله إليك، أنفق على الناس ينفق الله عليك. ولذلك هذه الآية أيها الإخوة الكرام يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد جواز أن يحضر القسمة من ليس بوارث. يعني ما ينبغي أن نقول له أخرج، ما شأنك أنت، ما الذي جاء بك؟ لا حرج لو أنه حضر، لو حضر غير الوارثين من ذوي القربى أو حضر بعض اليتامى أو المساكين. وأيضا من فوائد هذه الآية أن أولي القربى أولى من غيرهم بالعطاء. لو أردت أن تعطي أي عطاء فأولى الناس بعطائك من؟ أرحامك، قرابتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك وأباك ثم أدناك أدناك. وكذلك أبو طلحة رضي الله عنه زيد بن سهل الأنصاري لما تصدق ببيرحاء، بستان عظيم كان فيه ماء عذب، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذاك مال رابح، بخن اجعله في قرابتك، اجعله في قرابتك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له خلاص أعطنا إياه نحن نتصرف فيه، لا، بل رده عليه من أجل أن يقسمه هو، فقسمه بين أبي بن كعب وحسان بن ثابت رضوان الله عليهما، لأنهما يجتمعان معه في بعض آبائه. وكذلك ميمونة بنت الحارث زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت له إني أعتقت جارية لي يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام لو أعطيتها بعض قرابتك لكان خيرا لك. فالصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان. وأعظم الصدقة أجرا إذا كانت على ذي رحم كاشح، إذا كانت على ذي رحم كاشح، يعني واحد من أرحامك أنت تعلم بأنه يضمر لك العداوة والبغضاء، إذا سلمت عليه ما يكاد يرد السلام إلا من طرف لسانه، وتعلم بأنه يذكرك بالسوء، هذا لو تصدقت عليه فهذا أجل وأعظم أجرا عند الله عز وجل. مثل ما فعل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، أنفق على مصطح ضعف ما كان يعطيه، رغم أن مصطحا وهو ابن خالته تكلم في عرض من؟ عائشة، وكان ممن جلد في حادثة الإفك. أبو بكر رضي الله عنه رجع يعطيه ضعف ما كان يعطيه، قال إرضاء للرحمن وإرغاما للشيطان. فالآية تفيد بأن إعطاء أولي القربى أولى من إعطاء غيرهم. ثم من فوائد الآية كذلك الجمع بين الإحسان الفعلي والإحسان القولي. ينبغي للإنسان أن يجمع بين الإحسان بالفعل والإحسان بالقول. ولذلك كانت أمنا عائشة رضي الله عنها إذا أعطت مسكينا عطاء فقال لها جزاك الله خيرا تقول له وجزاك. فأنت تعطي المسكين وتقول له بارك الله لك فيما أخذت، بارك الله لك فيما ملكت. أو تقول له هذا مال الله وما أنا إلا واسطة ونحو ذلك من أنواع الإحسان القولي الذي يرطب القلوب، تجمع بين الإحسان الفعلي والإحسان القولي. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم، الأمر للاستحباب، فارزقوهم منه، والله جل جلاله ما فرض في ذلك حدا محدودا، ما قال فارزقوهم منه الثلث أو الربع أو الثمن، وإنما فوض الأمر إلينا كل حسب طاقته، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ثم قال جل من قائل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى، اللام لام الأمر وهي ساكنة، لما سكنت؟ لدخول الواو عليها، فإن لام الأمر تسكن إذا دخلت عليها الواو أو الفاء أو ثم. قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال سبحانه من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. فها هنا لما دخلت الواو على لام الأمر سكنت وليخشى، وأصلها يخشى لكن لام الأمر جازمة فحذف حرف العلة. وليخشى الذين لو تركوا، لو هذه شرطية، أحيانا تأتي شرطية وأحيانا تأتي مصدرية، فمن مجيئها مصدرية كما في قوله سبحانه ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي ودوا ادهانكم فيدهنون، وها هنا شرطية. إذا جاءت شرطية فجواب الشرط قد تدخل عليه اللام وقد لا تدخل، ولذلك ربنا جل جلاله قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه، دخلت اللام على جواب لو. ثم قال بعدها أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه، ما قال لجعلناه، فيجوز أن تدخل اللام في الجواب ويجوز أن تحذف فيما لو كان الجواب مثبتا. فها هنا الله جل جلاله قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، أي من بعدهم، ذرية ضعافا. الذرية أيها الإخوان هم الأولاد، نعني بذلك الأبناء والبنات، ثم أولاد البنين، أولاد البنين أي بنو البنين وبنات البنين. أما أولاد البنات، أولاد بناتي ذكورا وإناثا، فلا يتناولهم لفظ الذرية، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. والعرب قديما كانوا يقولون بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال، بنونا بنو أبنائنا، يعني ابن الابن وبنت الابن من أبنائي، لأنهم يحملون اسمي، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، ما يحملون الاسم، لذلك ما يدخلون في الذرية. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية، وكلمة الذرية مأخوذة من الذر، من الذر لأنهم كثيرون، أو من الذرء بمعنى الخلق، ذرأ وخلق وبرأ. ومن هم الذرية؟ هم الأولاد ذكورا وإناثا، الأبناء والبنات، ثم أولاد البنين أي أبناء البنين وبنات البنين. لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم الضيعة والحرمان وأن يتنكر الناس لهم، فليتقوا الله فليجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقايا، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. القول السديد أيها الإخوة الكرام هو ما يسد محله، وهو الذي أمرنا الله به حين قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والقول السديد كما قال أهل التفسير الشدة في موضع الشدة واللين في موضع اللين. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وكان صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي الجاهل فيجذب رداءه ويغلظ له القول، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يتبسم ويقول له أتراني قد وفيتك. وفي كلتا الحالين قوله سديد عليه الصلاة والسلام، قوله سديد. القول السديد واللين في موضع اللين والشدة في موضع الشدة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا قول سديد. وهناك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لين مع أصحابه رضوان الله عليهم. وهناك أيضا قول سديد، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا وحلقة في آذاننا لا ننساها أبدا. الله جل جلاله يقول لك يا أيها المسلم ما تحب أن يصنعه الناس بولدك اصنعه بأولاد الناس. تصور نفسك مكان هذا الرجل الذي مات وترك ذرية ضعافا، زغب الحواصل، لا ماء ولا شجر، يعانون المصغبة، يعانون الحرمان، أو ترك لهم مالا كثيرا لكنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ما يستطيعون أن يتصرفوا في هذه الأموال لصغر أسنانهم وضعف عقولهم ونحو ذلك. تصور أنك أنت الميت وأن هؤلاء هم أولادك، ماذا كنت تحب أن يصنع الناس معهم؟ لا شك أنك كنت تحب من الناس أن يعطفوا عليهم وأن يمسحوا على رؤوسهم وأن يضموهم إلى طعامهم وشرابهم وأن يحسنوا إليهم وأن يسعوا في قضاء مصالحهم وتثمير أموالهم وتنمية ثرواتهم. ما تحب أن يصنعه الناس بأولادك اصنعه مع أولاد الناس، فإن الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. الجزاء من جنس العمل، من سعى في قضاء حوائج الناس سعى الله جل جلاله يقضي له حاجته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ذاك الذي كان لصغير المسلمين أبا ولكبيرهم ابنا وللمثيل منهم أخا، كانت خلافته سنتين وأشهرا، قضاها ليلها ونهارها في مصالح المسلمين، في كفالة يتيمهم وإعانة محتاجهم وإغاثة ملهوفهم وإطعام جائعهم ونصرة مظلومهم. لما نزل به الموت رضي الله عنه وكان له 11 ولدا، كان عنده 11 من الأولاد، قيل له يا أمير المؤمنين ما تركت لولدك؟ والله أعلم هل السائل يريد بذلك تبكيت عمر وتوبيخه بأنك ما عملت شيئا لأولادك كما يقول الناس الآن، أو أنه قال ذلك شفقة. فقال له عمر: إن ولدي أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وتلا: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإما غير صالح فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله. وكذلك رجل من الصالحين هو محمد ابن كعب القرظي رحمه الله، وأصله من يهود بني قريظة، لكن لما فتش في ذلك اليوم وجد أنه ما أنبت، يعني كان صغيرا فاستحي، ترك حيا وصار بعد ذلك من كبار العلماء. محمد ابن كعب القرظي لما كان في سكرات الموت قيل له: ما ادخرت لأولادك من مالك؟ قال: ادخرت مالي عند ربي، وادخرت ربي لأولادي. ادخرت مالي عند ربي، قدمته، وادخرت ربي لأولادي، والله جل جلاله لا يخيب ظنه ولا رجاءه. فربنا جل جلاله يقول لك: يا من تخاف على أولادك الضعاف، يا من تخشى على ذريتك لو مت وتركتهم صغارا ضعافا، عليك أن تتقي الله عز وجل. فمن يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله يخلفه الله في أولاده. ولذلك العبد الصالح لما بنى الجدار قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. الله أكبر، أتى الله بموسى مع ذلك العبد من مكان بعيد من أجل أن يبني ذلك الجدار لذينك اليتيمين، لأن أباهما كان صالحا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا فليتقوا الله، عليهم أن يعملوا بتقوى الله عز وجل، يتقوا الله فيما بينهم وبين الله، وليتقوا الله أيضا في الأيتام، في الصغار، في الضعاف، ما يظلموهم، ما يظلموهم. كم من ناس ظلموا أيتاما فما نالوا خيرا في الدنيا ولا في الآخرة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. هذا المظلوم قد يدعو عليك دعوة توبق دنياك وآخرتك، تضيع بها في الدنيا والآخرة. فليتقوا الله، قال الله عز وجل: وليقولوا قولا سديدا. قال بعض المفسرين: وليقولوا قولا سديدا إذا حضروا هذا الميت عند وصيته، يعني الإنسان إذا كان في سياق الموت فإنه يوصي. إذا حضرت إنسانا في تلك الحال اتق الله وقل قولا سديدا، لا تقل له تصدق بمالك كله وقدمه بين يديك وورثتك يرزقهم الله، لا، هذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وأيضا لو رأيته يريد أن يتصدق بشيء من ماله في نحو الثلث وما دونه، لا تقل له: أمسك عليك مالك فإن أولادك أحق به وأولى بنفعه ولا تنفق منه شيئا، لا، قل قولا سديدا. القول السديد هو القول الذي يحبه الله ويرضاه. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثم ختم ربنا جل جلاله هذه الآيات بهذا الوعيد الذي تنخلع له القلوب، فقال جل من قائل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ظلما حال من الأكل، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى، ما كان أكلهم بالمعروف، ولا كان أكلهم به العدل، وإنما كان أكلهم لمال اليتيم ظلما إسرافا وبدارا، أي يكبروا، تبدلوا الخبيث بالطيب، جمعوا مال اليتيم إلى أموالهم. قال الله عز وجل: إنما يأكلون في بطونهم نارا. إنما للحصر، أي ما يأكلون في بطونهم إلا نارا. هو الآن يأكل طعاما طيبا، يأكل من مال اليتيم ظلما، يشتري به خبزا وزيتا وجبنا وملابس، ويتفكه به وما إلى ذلك. لكن الله عز وجل قال: إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي باعتبار ما يؤول إليه، مثل ما قال ذلك الرجل في السجن: إني أراني أعصر خمرا. الخمر لا يعصر، وإنما هو يعصر عنبا، لكن الله عز وجل قال: إني أراني أعصر خمرا، باعتبار أن هذا العصير سيؤول إلى خمر. فها هنا أيضا هذا المأكول سيؤول نارا. والحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه عند ابن أبي حاتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة المعراج أقواما لهم مشافر كمشافر الإبل، يأخذون حجارة من نار يلقمونها أفواههم فتخرج من أدبارهم، فسأل عنهم فقال له جبريل: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال الله عز وجل: وسيصلون سعيرا. وفي قراءة ابن عامر وشعبة عن عاصم: وسيصلون سعيرا. يصلون من الفعل الثلاثي صلى، يصلون من مبني للمفعول من الفعل الرباعي أصلى، والصلي بمعنى الشوي والعياذ بالله. وسيصلون سعيرا، يشوون في السعير التي هي طبقة من طبقات النار عياذا بالله. وها هنا أيها الإخوة الكرام في الآية أمران لا بد من بيانهما. الأمر الأول أن هذه الآية لما نزلت عملت عملها في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم لما جبلوا عليه من الورع والتقى والخوف من الله عز وجل. الحديث عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية انطلق من كان عنده يتيم ففصل طعامه عن طعامه وشرابه من شرابه، فكانوا يقربون إليه طعامه، فإذا فضلت منه فضلة عزل له، فيقرب إليه ثانية إن كان صالحا وإلا فسد. يعني الذي يكفل يتيما فصل طعام اليتيم من طعامه وشرابه من شرابه، كانوا ينفقون على اليتيم من ماله، يقربون إليه طعامه وحده يأكل منه، ما بقي منه يقرب إليه مرة أخرى، إذا كان قد فسد فقد فسد. فشق ذلك عليهم فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. يعني ما في مانع أن طعام اليتيم يكون مع طعامي، ونأكل جميعا، وهذا هو الأسلم من أجل أن ينشأ نشأة سوية، ما ينشأ في عزلة عن الناس. وإن تخالطوهم فإخوانكم، ثم قال سبحانه: والله يعلم المفسد من المصلح. الله جل جلاله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم من الذي يريد إصلاح هذا اليتيم وضمه إليه وحياطته ورعايته، ومن الذي يريد أن يفسد ماله وأن يستغله. ثم ثانيا أيها الإخوة الكرام، تمسك بهذه الآية الخوارج الضالون، قالوا: في هذه الآية دليل على خلود صاحب الكبيرة في النار، لأن الله بيّن أن أكل مال اليتيم من الكبائر، أليس كذلك؟ اجتنبوا السبعة الموبقات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعد من بينهن أكل مال اليتيم. وها هنا قال إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ولا متمسك لهم لأن النصوص قد دلت على أن الذنوب كلها تحت المشيئة ما خلا الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فصاحب الكبيرة سواء كان آكلا للربا أو آكلا لمال اليتيم أو قاتلا للنفس أو فارا من الزحف أو قاذفا للمؤمنات الغافلات تحت مشيئة ربنا إن شاء غفر له ابتداء وإن شاء عذبه ولو عذبه فإنه لا يخلد لا يخلد. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فإن الله يميتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما وفي لفظ حتى إذا كانوا حمما أذن الله في الشفاعة فيؤتى بهم ضبائر 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 يعني جماعات ضبائر ضبائر فيبثون على أنهار الجنة ويقال لأهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ينبتون كما تنبت الحبة الحبة بكسر الحاء البزر ما لا يقتات كبزر الرياحين وحميل السيل ما يحمله السيل من الغثاء والطين فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكبائر هؤلاء تدركهم الشفاعة فيخرجون من النار برحمة الله عز وجل وفضله. هذه الآية أيها الإخوة الكرام تشدد في شأن الاعتداء على مال اليتيم فكل من ولي يتيما عليه أن يتقي الله عز وجل يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح وليعلم أن المال الذي يأكله ظلما هو زاده إلى النار وقد يكون سببا في شقاوته في الدنيا. كم من إنسان أكل مال يتيم فابتلاه الله عز وجل في بصره ابتلاه الله عز وجل في جسده فأنفق هذا المال وأضعافه طلبا له العافية فلم يجد عافية. ولذلك ربنا جل جلاله يرشدنا إلى ما فيه صلاحنا في دنيانا وآخرتنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين.